شيخ عبد؟
اي والله.
طيب
بدا سجلت
يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: وانا اذكر لك اشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى:
عندك فلا تستهونه.
نعم شيخ.
عندي فلا تستهن به. طيب ما هي مشكلة.
إيه نسخة صليك.
موجود نسخة؟
لا شيخ، في نسخة أخرى.
لا ما ذكر عندي نسخة، أنا ذكر ما ذكر نسخة. طيب ما هي مشكلة.
إيه ولا ذكر في الحاشية نسخة. فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
حسبك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس التعليق على كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فذكر فصلا هنا الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر لك التقعيد، وهذا من حسن التصنيف أنه يذكر بالبداية القواعد، فذكر كل ما مضى القواعد، ثم الآن بدأ في استخدام هذه القواعد التي ذكرها لتطبق على بعض الشبهات، لأن الكتاب اسمه كشف الشبهات، فأراد أن يذكر لك القواعد الكلية ثم يذكر لك الأمثلة العملية على بيان هذه القواعد وتطبيقاتها. ففيه الرد قال على أهل الباطل إجمالا وتفصيلا. قال الشيخ: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه. لاحظ أن الشيخ ركز على القرآن، لأن القرآن ليس هذا فيه أن السنة لا تقبل، لكن القرآن أبلغ في الحجة، ولأن القرآن كلام من أرسله، من أنزله، فهو الذي يبين عن نفسه، واضح؟ فقال: احتج بها المشركون في زماننا علينا. إذن الشيخ رحمه الله يبين أن كتابه ألفه لبيان شبه قد لا تكون قد وجدت في من كان قبل. طيب قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. المجمل والمفصل، المجمل على كلام الشيخ هنا هو الكلام اللي يعتبر قواعد عامة أو كليات عامة، بحيث هذه الكليات ما فائدتها؟ أي شبهة ترد عليك تطبق عليها هذه القواعد الكلية. أما الجواب المفصل فهو الذي يحتاج في كل شبهة لردها بعينها مفصلة. الشيخ ذكر لك الآن الرد المجمل، ثم بعد ذلك رد لك إيش، ثم بعد ذلك سيأتي المفصل. طيب ما هو المجمل عند الشيخ؟ يعني الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هناك رد، أن هناك ردا مجملا يبين يعني أن أي إنسان يناقش تخبره ب يعني بأن الله عز وجل أنزل في كتابه المحكم المتشابه، وأن من صفة أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه، وأن من صفة أهل الإيمان أنهم يتبعون المحكم. فأي إنسان يناقشك في مسائل فيها مشتبهات دعها، وقل دعنا إلى ننتقل نحن وإليك إلى المحكم. هذا هو الأساس، وهذه هذا الفصل عقد لهذا المجمل. يقول أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة. لماذا؟ لأنه يرد فيها كل شبهة، الكليات والقواعد هي الأصول. ولذلك من درس منهج أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الاعتقاد والاستدلال في الاعتقاد ما يحتاج أنه يرد كل يدرس كل شبهة، يستطيع أن يرد على أي شبهة ترد عليه. والسبب أنه عرف الأصول وضبط الضوابط والقواعد، فيرد المشتبه إلى المحكم. وهذا معنى الراسخون في العلم الذي ذكره الله في الآية الآتية. قال وهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم كلام فيه كثير، لكن المحكم بلا إشكال هو الذي هو المبين في القرآن والسنة، المبين الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره لبيان. واضح؟ مثل آيات الصفات كلها محكمة ولا تحتاج إلى غيرها في لبيان. الله يقول الرحمن على العرش استوى في سبع مواطن، ما هي بحاجة لبيان. الاستواء في لغة العرب معروف، نؤمن به كيف كما جاء على ما يليق بجلال الله عز وجل. طيب قال هو الذي منه آية، قال وأخر متشابهات. طبعا أم الكتاب المحكم، المتشابه هو الذي يقول الإمام أحمد رحمه الله يحتاج إلى إلى غيره في البيان، ويقول الإمام الشافعي هو الذي يعني قد يكون في شيء من التأويل، يعني يحتاج إلى تأويل، يعني ممكن أن يتأول على عدة أوجه. فالمهم أن المحكم هو الذي يبين في نفسه، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى غيره في البيان. طيب مثال ذلك ذكرنا لكم بالأمس أو قبل أمس، حتى قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم نكر في سياق النفي تعم، فتدل على أن كل ظلم صاحبه لا يأمن يوم القيامة. فهم الصحابة العموم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. هنا نص فيه اشتباه ولا لا؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين المقصود وقال ليس اللي تذهبون إليه وإنما هو الشرك. إذن احتاج هذا النص إلى بيان بنص آخر. طيب أيضا في آيات كثيرة في القرآن، أعطيك مثال آخر من المتشابه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب الأرض. هذه الآية استدل بها الخوارج على كفر القاتل، والسنة يرون أن ما دون الشرك مثل القتل أو كذا من المصائب العظيمة لكن ليس بكفر. فيرد عليه يقول هذا متشابه، لماذا تحتج بالمتشابه علينا؟ تعال إلى المحكم. المحكم عندنا أن الله قال إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل القتل شرك؟ الجواب لا، إذن هو يدخل في ما دون ذلك. يقال أن عمرو بن عبيد المعتزلي قال في مجلس فيه أحد جماعة، قال إذا سألني الله يوم القيامة لماذا حكمت لرجل بأنه في النار إذا قتل يعني خالد، أقول له أنك تقول من يقتل مؤمنا متعمدا. يقول فكان أحد الجالسين هو الراوي يقول كنت أسخر القوم، فرددت عليه فقلت فإذا قالك الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من الذي أخبرك أني لا أغفر؟ يقول فسكت. واضح؟ من آيات كثيرة حتى يعني في آيات قد تكون في بعض الصفات آيات مجملة تأتي في القرآن وهو معكم أينما كنتم، فيحتج بها للحلول على أن الله في كل مكان، فيرد عليه بأن الآية أولها في العلم وآخرها في العلم، وأن المجمع عليه عند أهل السنة والمتيقن أن الله فوق عرشه وأن الله معهم بعلمه وحيطته ونصرته. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. طيب السؤال هنا، لماذا وجد المتشابه في القرآن؟
حكمة.
من العلماء من يقول ليميز الله به العالم من غير العالم حتى يكون هناك من أهل العلم يرد إليهم، ولكن الأظهر أنه أراد الله به الفتنة والابتلاء، يكون للأهل الإيمان زيادة في إيمانهم ولأهل الضلال زيادة في ضلالهم. مثل القرآن، الله لما أنزل القرآن ايش يقول فيه؟ فأما الذين في قلوب، يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، وإذا اللي قبلها الآية اللي قبلها هل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم لك. ولذلك الله عز وجل يجعل هذه المتشابه لأجل أن يزيد الإيمان إيمانا، المؤمنين وإيمانا، وأهل الضلال ضلالا. ولذلك لما جت غزوة الأحزاب ماذا قال المؤمنون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم
إلا إيمان.
فالآخرون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الله عز وجل يقول في القرآن أنه على وزل يبتليكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله عز وجل ما لو أشاء لجعل ملائكة لكن أنزلنا ليبتلينا. ولذلك في صحيح مسلم أن الله قال للنبي في الحديث القدسي إني أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك. طيب يقول هنا فأما الذين في قلوبهم، طيب السؤال هنا مهم جدا. قد يجي واحد يقول لي طيب يا أخي أنتم على كلامكم هذا إذن في القرآن متشابه، إذن كيف تقول القرآن محكم؟ نقول القرآن محكم، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت. والمتشابه هنا إما أنه المقصود يعني أم الكتاب والأساس محكمة، فإذا وجد ما يشتبه يرد إليه، واضح ولا لا؟ فما في متشابه أصلا في القرآن، هناك ما يرد هذا المتشابه إلى المحكم. أما الأحكام والأصول والأسماء والصفات فهي كلها محكمة، ولا نقول كما قال بعض المبتدعة أن الأسماء والصفات متشابه من المتشابه، ما هي من المتشابه إلا من المحكم الذي عرفه العرب وآمن به الصحابة والسلف على ما يليق بجلال الله. إذن القرآن محكم، الله عز وجل وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. أي نعم، فلا يجي واحد يقول والله إذا لا نقول لك في آيات، مثل قوله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غيره فقد كفر. هذه الآيات مش مشكلة ترد إلى المحكم، لكن أصول الدين كله محكم لأن أهل السنة اتفقوا عليه، واضح؟ فيرد ما اشتبه إلى محكمهم الذي اتفقوا عليه. أما إذا تصير أشعري ولا معتزلي ولا ضال أنت حر، نحن نتكلم عن منهج السنة وما اتفقوا عليه من الكليات اللي ذكرها الشيخ. طيب قال هنا إذن موقفنا من المتشابه أول شيء الإيمان به، صح؟ كل من عندي ربنا. الأمر الثاني رده إلى المحكم. الثالث الحذر من أهله كما سيأتي في قوله النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الشيخ في الحديث أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. طيب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. هذا في دلالة على أن الذين ليس في قلوبهم زيغ لا يتبعون المتشابه وإنما يتبعون المحكم يتفق عليه السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة. لكن أهل الزيغ الذين ظهروا في عهد الصحابة من عهد إلى يومنا هذا فهم يتبعون المتشابه، وقد قال ابن عباس إنهم الخوارج كما ورد عنه أن الذي يتبع، طبعا هو يقصد الخوارج في وقته ولا هو عام، لكنه نص على الخوارج ذهبوا إلى آيات أنزلت في الكفار فأنزلوا على أهل الإسلام وأخرجوهم من الإسلام واستحلوا دماءهم. فهؤلاء في قلوبهم زيغ ميل، أصلا القلب إذا ورد عليه الآيات وهو ضال وزائغ فإنه سيتبع المتشابه ولن يأخذ المحكم لأن المحكم ضده، فيذهب للمتشابه. ليش؟ لأنه غير محكم فينزله على مذهبه ليضل الناس. قال ابتغاء الفتنة، الفتنة هي البدعة والشرك والضلال والانحراف، وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله أي إنزاله أو تفسيره على هواه، على هواه، هذا معنى تأويله. طبعا التأويل يأتي في عند العلماء وأهل المفسرين على معنيين، إما التأويل هو التفسير، أو التأويل الكنه الشيء وحقيقته وما يؤول إليه. لكن يقول المفسر القول في تأويل كذا أي تفسير، أما قوله عز وجل يوم يأتي تأويله يعني بيان حقيقته وواقعه، واضح ولا لا؟ ولذلك أما التفسير الثالث الذي يقول إن التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره إلى 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 معنى آخر، فهذا معنى تفسير مبتدع لم يكن في عهد السلف، ما جاء إلا في عهد المبتدعة. السلف عندهم التأويل فقط، إما التفسير والبيان، وإما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وكنه الشيء. مثلا الأسماء والصفات إثباتها على حقيقتها عندنا محكم لا إشكال فيه، صح؟ لكن كيفيتها مشتبه، لا يجوز لنا، لا يجوز لنا إيش أننا أن نتصورها، لأننا لا يمكن أن نتصور الشيء إلا بأمرين، إما أن نراه أو نرى ما يشبهه، ونحن لن نرى الله ولن نراه في الدنيا. إذن يجب كما قال صاحب الإذاعة أن يقطع العقل التصور كي أن يصف صفات الله، ولا يعني أننا نثبتها حقيقة وأن الله لله يد، ها؟ أن له يدا كيد البشر. فإذا كان البشر والمخلوقات مختلفة الأيدي، فيد البشر الإنسان غير يد الحيوان، ويد الحيوان غير يد النملة والذرة، واضح؟ فالله عز وجل يقول ليس هو الخالق، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فإذا عندنا محكمه إثباته حقيقة على لغة العرب، اليد معروفة وعملها معروف وحقيقتها معروفة، لكن هل الكن والحقيقة والصفة بذاتها؟ الجواب لا، ولا يجوز، ومن شبه الله فقد كفر بخلقه فقد كفر. طيب نأتي هنا إلى قول وقت صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إيش؟ إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذرهم، وهذا في الصحيحين. إذا معناه أن النبي أيضا يفسر لنا القرآن ويقول ترى هناك أناس لا يأتون للمحكمات، دائما تراهم يسألون على مشتبهات، حتى بعض طلاب العلم، حتى بعض طلاب العلم يؤذيك ويزعجك. ليش؟ لأنه دائما لا يسأل عن ينفعه، يسأل دائما عن المشتبهات، وهذا يدل على أن الرجل لم يذهب إلى منهج أهل السنة فاستدرجه، وإنما بنى علمه على المشتبهات، فصار عنده إشكالات كثيرة لا يستطيع الخروج منها. ولو كان أول ما بدأ درس منهج أهل السنة وقواعد أهل السنة ما راجت عليه المشتبهات، ولا احتاج أصلا أن يطلب ردها. ولذلك في قول الشيخ الفائدة الكبيرة في المجمل أنه يجب على الإنسان يهتم بالقواعد والكليات ومنهج الأصول عند أهل السنة والجماعة. طيب قال الشيخ الآن في مثال، يعطيك الشيخ مثال ليش؟ مثال للرد على المبتدع في مسائل المجمل. قال مثل أن يجي واحد يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وش يحتج به الأضال؟ يقول لك يا أخي أليس الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نعم. يقول أن الشفاعة حق؟ نقول له نعم. وأن الأنبياء لهم جاه عند الله؟ نقول لهم نعم. ثم يستدل بهذا الكلام الذي قاله على إيش؟ على جوازي التوسل بهم وطلب الشفاعة منهم في حال موتهم، واضح ولا لا؟ أو حال غيابهم. فالشيخنا يقول هذه شبهة يريدها أهل الباطل في زمننا، يقول الشيخ رحمه الله أنهم يأتمون لمشتبه. طيب هل قول النبي عليه الصلاة والسلام، هل قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على ما على أن هذا الولي له حق بأن تصرف له عبادة؟ لو كان يرضى بهذا لما كان وليا، لما كان وليا، ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يستدل به على باطله وأنت لا تفهم، أنت لا تفهم معنى هذا الكلام، بناء على أن الشيخ يقول لك أنت لا تفهم هذا الكلام لأنه مجمل، وأنت نفسك ربما ما يكون عندك ذاك العلمية فتستخدم هذه القواعد الكلية فقط، واضح؟ لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره أي على وجهه الذي أراد، فتجيب بأن تقول إن الله ذكر في كتابه أول قاعدة أن الله ذكر الذين يتبعون المتشابه والذين في قلوبهم زيغ، أنهم من أهل الزيغ، وأنت الآن هل أنت تبعت المحكم ولا المتشابه؟ إذن أنت من أهل الزيغ. لماذا؟ لأنك استدللت على أمر غير صحيح مخالفا لأمر محكم كما سيأتي. قال وما نعم وما ذكرته لك، المسألة الأولى انتهت أنك متبع المتشابه، إذن فأنت من الزيغ. المسألة الثانية أننا ذكرنا في القواعد أن المشركون يقرون بإيش؟ بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا. في إشكال هنا ولا لا؟ ما في إشكال. ها
وما ذكرت لك، يعني هذا الحين كلام اعتراضي.
لا هذا الشيخ يرشدك أنت أيها يرشدك أنت أيها السنية تريد أن ترد،
يعني مش معطوف شيخنا على فجاوبه بقولك،
أنت جاوبه بقولك إن الله وما ذكرته لك، أجب لهذا المبتدع ما ذكرته لك سابقا. يا أيها السني الذي ترد، واضح؟
واضح.
طيب يقول الشيخ هنا الأمر الثاني أن غير أنك الآن اتبعت المتشابه وهذا طريقة أهل الزيغ، الأمر الثاني أنك سبقا قررنا أن كفار مكة يقرون بأن الله عز وجل إيش؟ بالربوبية، ما عندهم إشكال، هم يقولوا الله الخالق الرازق، ولئن سألتهم بأي شيء قالوا الله، لكن كفرهم بإيش؟ بتعلقهم بغير الله، بأنهم يعبدونهم يتخذونهم يعبدهم يقربون إلى الله زلفى. وهذا يقول الشيخ أمر محكم ما حد يقدر يغيره، لا حد يستطيع يقول إن كفار مكة يشركون بالربوبية وأن سبب كفرهم هو الربوبية، لا، هم بالقرآن نصا يقرون بالربوبية ويكونوا يشركون بالعبادة أجعل الآلهة إلها واحدا. يقول الشيخ وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا أعرف معناه. كونك تقول لي أن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على أن هذا الولاية أنهم يستحقون بذلك يكونوا شفعاء، وأن جاههم يدل على أنك يجوزك أن تستشفع بهم، يقول هذا لا أعرفه أنا من الكتاب ولا من السنة، هذا فهم لك أنت. ولكن أخطأ أن هناك محكم يدل على أن الله أمر أن لا يعبد إلا هو ولا يذبح إلا له، وهذا المحكم إيش؟ أقطع أنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله معه، فما جاء ما وجد من كلامك وأنا لا أعرف معناه على ما ذكرته. الشيخ تكلم على أن السني الذي يرد ليس من العلماء في هذه المسألة، وإنما يقول أن ترد عليه بهذا الرد في أي شبهة كانت. أول شيء يقول له أنت الآن جئت بمحكم لا بمتشابه، قال والله أنا جبت إيش؟ بمتشابه، يعني ما هو بنص صريح، لم يقل الله أطلب الشفاعة من الأولياء هذا المحكم، إنما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم أثبت لهم الشفاعة يوم القيامة، مو بالآن، واضح؟ فهذا ليس بمحكم، فأنت الآن اتبعت المتشابه لأنه لا دلالة عليه فيما ذكرت، وأنا لا أعرف لا في كتاب ولا في السنة، بل القرآن المحكم ينقضه. طيب فإذا عندنا نصوص محكمة، وما ذكرته أنت لا يمكن أن يناقض المحكم الذي جاء به الله عز وجل ولا جاء به الرسول، واضح ولا لا؟ لا يمكن أن يخالفه، وهذا يقول الشيخ جواب سديد، واضح ولا لا؟ هنا أول حاجة ثلاثة أشياء ذكرها الشيخ للرد، الرد المجمل، الرديش المجمل. أولا أن صفة الضلال واتباع المتشابه هو فعلك أنت يا من تتبع المتشابه أصبحت من أهل الزيغ، لأنك تركت نصوص محكمة قال الله فيها فلا تدعوا مع الله أحدا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون، هذه نصوص واضحة ولا لا؟ طيب الأمر الثاني أنك تعلم أن من المحكم أن كفار مكة لم يشركوا بالربوبية وإنما أشركوا بإيش؟ بالألهية، وأنهم أشركوا بأناس صالحين من الملائكة والأنبياء، عيسى وعزير والملائكة. طيب، فهذا نص آخر. الأمر الثالث أن ما ذكرته مشتبه وما ذكرته أنا محكم وكلام الله لا يتناقض، وعند ذلك ينقطع. واضح ولا لا؟ طيب، يعني فيما ذكر الشيخ هنا من الكليات المحكمة أمور. أولا، من المحكم إقرار الكفار بالربوبية، أنهم ما أرادوا العبادة المحضة لهؤلاء الأصنام أو الآلهة، وإنما أرادوا التقرب بها إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أنهم اتخذوا من هؤلاء، ليس كلهم أصنام وأحجار، منهم صالحين من أنبياء وغيرهم، أن هذا لم يمنع من كفرهم. هذه خلاصة القاعدة. إذا جاءك واحد قال والله أنا أقول ألا أولياء الله لا خوف عليهم، وأن الله جعل لهم الشفاعة وأن لهم جاه، نقول هذه الأمور الأول. أول حاجة أن الذي ذكرته أول شيء أن الكفار مكة آمنوا بالربوبية، وكان شركهم عن طريق صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. واضح ولا لا؟ وأنهم ما أرادوا العبادة الخالصة المحضة، وإنما أرادوا التقرب إلى الله بهذه الواسطة. واضح ولا لا؟ الأمر الثالث أن فيهم صالحين أنبياء وملائكة دعوا من غير الله عز وجل واتخذوا شفعاء. الأمر الرابع أن هذا لم يمنعهم من الكفر، لم يمنع من كفرهم. هذا كله ذكره الشيخ في القواعد. نعم. ها؟ ما فهمت كلامك. من العلماء من يقول لا يوجد في القرآن مشتبه عند علماء الراسخين، بالخلاف الوقف على هل تقف على وما يعلم تأويله إلا الله ثم تقف وجوبا، أو ما يعلمه إلا الله والراسخون وتقف. فمن العلماء من يقول لا، كما قال ابن عباس، قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، يعلم تأويله. فابن عباس في على ما هذه الرواية يرى أن ما فيه متشابه، وأن كل شيء في القرآن هو يستطيع أن يعلمه، لا يختص الله بعلمه. واضح؟ لكننا قلت لك العالم لا شك أنه لا يمكن يكون القرآن عن شيء فيه متشابه عنده، لكن هذا بنظر الآخرين. لكن من القرآن ما جعل الله اللي هو التأويل بمعنى الكن والحقيقة ونهاية الأمر واستقراره، هذا لا يعلمه إلا الله لا شك فيه. أما ما يتعلق في التأويل بمعنى التفسير، فهذا كما قال ابن عباس أنا مما يعلم تأويله. وتعرف أن الله أن عمر علي رضي الله عنه قال إلا فهما أوتيه الله من كتاب الله، يعني بعض الناس يفهم ما لا يفهم غيره. ويقول ابن عباس ما من فتنة عن أوجر ترد إلا وردت عيف رددتها. فأضح الله دعاله الرسول بالفقه والتأويل. فمثل ابن عباس لا يخفى عليه شيء من القرآن. يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عند كل آية. فهمت؟ ولذلك قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. لكن المتشابه فيه بعض النصوص التي استدل بها أهل الضلال، مثل قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه آية ظاهرها تحتاج إلى بيان. طيب موجود في القرآن، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، وأصلحوا بين أخويكم، لما ذكر القتال وهم صح ولا لا؟ إذن القرآن وإن كان في بعض الألفاظ تشتبه لكن فيها المحكم. لكن الله ايش يقول؟ هل الذين في قلوبهم زيغ يأخذون هذا المتشابه يتركون الجنب والمحكم، مثل قوله وهو معكم اينما كنتم، استدلوا به على وحده، على ان الله حالهم في كل مكان. الامام احمد يقول ابتدئت بالعلم واختتمت بالعلم، لكنهم هؤلاء ممن يتبعون المتشابه للزيغ في قلوبهم. واهل السنه مجمعون على ان الله فوق العرش ولا يمكن ان يختلط باحد من خلقه، وهو عال صفة ذات وصفة علو، صفة ذات وقدر وعلو، ما يمكن. حتى وهو ينزل إلى السماء الدنيا فهو فوق عرش فوق خلقه، ولا يمكن يكون أحد على ما قال فوق الله أو مساوي في مكانته. واضح؟ هذه قاعدة رد إليها كل النصوص الأخرى. يجي واحد يقول كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ طيب ما سر أحد فوقه؟ يا أخي هذا رب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا تقيسه في البشر. أنت اللي على ما قال هذه المقاييس اللي خلقت المسافات هذه خلقت لك، أما الله يفعل ما يشاء وهو فوق عرشه وهو فوق خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إن المسلم إذا صلى نصب الله وجهه قبل وجهه، يعني ينزل لمك وهو فوق عرشه ينصب وجهه. واضح ولا لا؟ لا ترى ما نخلص مبتلنا في الأسئلة اللي ما فتحنا باب الأسئلة. ها لا شك أهل السنة هذه صفتهم والقرآن يقوله. والشيخ جالس يقرر له الساعة الآن يقول لك أهل السنة يأخذون المحكم وأنت حاججهم بالمحكم لأن الضال هو اللي يتبع المتشابه. يا أخي ما قلت لك في أول شيء على أهل السنة أن يتعلموا القواعد والكليات من منهجهم الذي أهل السنة ما قصروا ولا أتعبوا أنفسهم فكتبوا الأصول والقواعد وأحكامها فأنت ادرسها على أهل السنة ليبينوها لك لا تدرس على البدعة. فإذا احتقنتها والله لن ترد عليك شبهة وتؤثر مثل ما قال ابن القيم في تفسير الراسخ في العلم قال هو الذي لو وردت عليه شبه في مثل الجبال أو مثل الأنهار البحار ما أزالت يقينه ولا سببت شكا عنده. لو كانت مثل الرمال أو الأمواج هذه الشبه تأتي إلى العالم الراسخ هذا لا يمكن تؤثر فيه. والسبب والراسخون في العلم حالك راسخ والله ما كثرت الشبهات وكثرت الأسئلة. ابن القيم رحمه الله يقول فيه نصيحة لشيخ الإسلام نصحه وياه قال اجعل قلبك مثل القارورة يدخل أذى ويمشي لا يقف في قلبك شيء من هذه البلاوي تقرأها ولا تكون مثل الإسفنجة كل ما جاء شيء مسكته ها وشفطته وصار وبقي فيها. فهمت؟ طيب ثم قال وأما الجواب
قال رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره لا ولكن أنا مذنب وصالح لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبوا بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال فإن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبوا بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنه ما أرادوا مما قصدوا إلا شفاعة ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه وصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي
حسبك تبيجي بعدين. طيب يا أخوان بسم الله والحمد لله. يقول الشيخ هنا الآن خلص الشيخ بالجواب المجمل ويعطيك الجواب المفصل واضح ولا لا؟ يقول الشيخ رحمه الله أن هؤلاء المشركون الذين يصدون الناس بهذه الشبه أنهم يقول نحن لا نشرك بالله شيئا نحن لا نشرك بل نشهد أنه الله لا يخلق هو الذي أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا ينفع ولا يضر إلا الله وأن محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه نفع ولا ضرا فضلا عن عبد القادر ولكن هذه حجة أهل الضلال وليتبعوا الشابة يقول أنا مذنب وهؤلاء الصالحون طبعا الشيخ طبعا هالكلام كله يتكرر لا الشيخ يريد أن يرسخ القضية ولا هي نفس القضية السابقة ولكن قال ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاهل عند الله وأطلب من الله بهم واضح هذه شبهة لا ولا لا هو يقول أنا لا أشرك بربوبية الله أنا أقر بأن الله الخالق الرازق وهذا أقر به كفار مكة ولكن وأعرف أن النبي نفسه لا يملك لي ضرا ولا نفعا ولا ومن دون من باب أولى ولكن أنا مذنب وهم صالحون ولهم جاه عند الله فأنا إذا دعوتهم استشفعت بهم فأحرى أن يجاب واضح يقول تجاوبهم بما مضى الذي مضى وهو أن كفار مكة كانوا مقرون بالربوبية وأنهم ما أرادوا من عبادة هذه الأصنام إلا تقربهم إلى الله زلفة إذن هم يريدون التقرب مثل ما أنت تريد التقرب بمن تعبد الأمر الثالث ها أن في أنك تقول أنا ما أعبد الأصنام سيأتي أن فيهم صالحون وفيهم أنبياء ومع ذلك هذا لم يخرجهم من دائرة إيش دائرة الكفر لمجرد أنهم ما عبدوا صنما وإنما عبدوا نبيا أو عبدوا ملكا فما أخرجهم دائرة إيش الشرك لأنهم أي كفار مكة النتيجة النهائية أنت وهم سواء أنت تقر بالربوبية وهم يقرون بالربوبية هم اتخذوا الأصنام يعبدونها من دون الله عز وجل وأنت اتخذت أوثانا أيضا وأصناما تعبدها من دون الله بطلب الشفاعة واضح ولا لا الجواء النهاية والنتيجة كلكم سواء في الشرك أنت مثلهم لا فرق قال الشيخ فجاوبه بما تقدم وأن الذين قتلهم رسول الله مقرون بما ذكرت يعني أنت وهم سواء ومقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيء وأن ما أرادوا منها الجاه والشفاعة وقرأ ما وضحه في كتابه مثل إيش ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول الله عز وجل الذي اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سمهم كذابين وكفار وكفار وهم يدعون نفس الحجة هؤلاء الأولى وخذ أدلة كثيرة واضح لا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أيضا في سورة الأنعام آية أيضا عجيبة الله يقول في يوم القيامة حينما يخاطب الكفار الذين اتخذوا شفعاء يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء نفس وش معناه يقول أنتم في الدنيا اتخذتم هؤلاء شفعاء يقربونكم إلي وأنتم تريدون التقرب إلي أنا واتخذتم واسطة أنتم ما عبدتوهم لكن يلا يعنفهم ويدخلهم جهنم يقول ما أرى هؤلاء الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم فيكم شركاء ما شارككم في شيء الآن ولا نفعوكم بشيء بل أنتم جعلتم لي شركاء واضح ولا لا وإنما هم شركوكم في الكفر هذه يقول الشيخ اذكر ما ذكر الله في كتاب والآيات في القرآن واضحة جدا في رد هذا الباطل لكن أصحاب الضلال يتبعون المتشابه ومن العجب أنا سمعت واحد من أصحاب العمائم اللي له فصاحة ولسان لما ذكر حديث العباس رضي الله عنه أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهبوا يدعونه في القبر لو كان يجوز دعاء أحد ليشفع عند الله بأمر من أمر الدنيا والآخرة لكان الأولى أن يذهبوا إلى رسول الله وهم يعلمون أن الأنبياء في أحياء في قبورهم إيش يصلون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام ما ذهبوا إليه فيحتج عليهم أهل السنة بأن الصحابة ما ذهبوا للنبي وإنما قال اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك أي في حياته الآن مات النبي ما نقدر نستشفع فيه واضحنا لكننا نستشفع بعم نبيك. وشلون نستشفع به؟ قم يا عباس ها
صلي بنا
فادعو. يقول هذا الضال إذن قال بعم نبيك، فدل على أن الشفاعة سترجع إلى من؟ للنبي. شوف كيف أهل الضلال كل عصر لهم لهم شبهة لابد، وهذا أوتي فصاحة وفصاحته استخدمها في هذه البدعة وأمثالها. يقول إذن ما له علاقة العباس، إذن هو استشفاع بالنبي في الحقيقة، مع أن هذا ضلال. صحابة كلهم أمامهم القبر لم يذهبوا إليه ولم يستشفعوا به، مع معرفتهم بأن الأنبياء حياء حياة برزخية، ومعرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه الروح فيرد السلام، ومع ذلك لم يدعوه، لأن عندهم المحكم ادعوا الله مخلصين له الدين ولا تدعوا مع الله أحدا. واتخاذ وسائط شرك بنص القرآن، واضح ولا لا؟ طيب، فإن قال هؤلاء آيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ يقول رد عليه بما قلنا، أن هؤلاء الكفار، أن هؤلاء الذين كفرهم الله عبدوا أنبياء، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذكر الشيخ هنا ثلاثة آيات تدل. قال أول حاجة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال لك إذن هم أثبت القرآن، لا تجد تقول والله إحنا ما نعبد أصنام، ما نعبد أصنام مثل كفار مكة، وإنما نعبد أولياء. قال لك الله في القرآن قال أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين يدعونهم المشركون، يدعونهم يقدرونهم الدعاء، دعاء الشفاعة طبعا، إيش يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم أقرب يجر رحمته يخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية نزلت في الجن، قيل نزلت في الجن الذين كانوا يعبدونهم بعض الإنس ثم أسلم الجن فغفلوا عنهم، استمروا هؤلاء على شركهم، وقيل نزلت في عزير والمسيح. فهؤلاء الأولياء الذين أنتم تقولون أننا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أصلهم منشغلون عنكم، هم يريدون الوسيلة إلى الله، ما عندهم وسيلة يتخذونها إلا الله عز وجل. ما جاء محمد وأخذ نوحا وسيلة، ولا إبراهيم وسيلة، وما جاء إبراهيم وأخذ نوحا وآدم وسيلة، إنما الوسيلة إلى الله هي بالعبادة، إخلاص العبادة له. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، زادها بحناء، الحناء أي مائل عن ما سوى الله، الحنيف هو الذي يميل عن كل شيء إلا سبيل الله عز وجل، إلى أن قال وهذلك دين القيمة. هذه الآية لوحدها فقط ترد على كل شرك المشركين، واضح؟ فهؤلاء جمعوا صفات الأولياء، جمعوا ثلاث صفات. أولا أولئك يبتغون أقرب، أيهم أقرب، يريدون القرب من الله بعبادته، يرجون الرحمة ويخافون العذاب، فهم هذه صفة الأولياء، وهم يبتغون الوسيلة إلى الله لا إلى غيره، وأنتم تبتغون الوسيلة لا إلى الله وإنما إلى المخلوقين. قال الشيخ أيضا يدعون عيسى، وذكر الآية أن عيسى يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول الله لعيسى يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يقوله الله لعيسى مع معرفته بأن عيسى لا يمكن أن يرضى بهذا، لكن تكبيتا لهؤلاء المشركين، تكبيتا لهؤلاء المشركين حتى يقرر لهم ما هم فيه من الضلال، من جعل الوسائط بينه وبين الله، من الملائكة والأنبياء والأصنام والأشجار والأحجار، والله أوضحها أشد بيانها أشد بيان وأوضحها أشد توضيح، لكن ماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم ذكر الشيخ هنا أيضا الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن. إذن هذا يثبت الشيخ بأنهم اتخذوا الأولياء وسائط، واتخذوا عزيرا وعيسى وسائط، واتخذوا الملائكة وسائط، لأنهم قالوا هم يعبدونكم، قالوا لا بل يعبدون الجن، واضح ولا لا؟ وأيضا ذكر عيسى أنت قلت للناس. إذن قال الشيخ فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر من قصد الصالحين وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب سيجيب نعم، لأن النبي قاتل كفار مكة وهم يقرون بأن الله الخالق الرازق، وهم يعبدون بعضهم يعبد الملائكة، واضح ولا لا؟ قال يعني أن كونك تتخذ الأصنام وسائط أو الصالحين وسائط كله شرك، كل كفر عند الله عز وجل، لأن الله لا يرضى بأن تعبد معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال فإن قال الكفار يريدون منهم، يعني شو يريدون منهم؟ يعني الكفار يريدون الحاجات، يقصدون هذه الأصنام بحاجاتهم، واضح؟ وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار، لا أريد إلا منه والصالحون، ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله الشفاعة. نفس الكلام يرجع أيضا، يقال له أن هذا قول الكفار سواء بسواء، كفار مكة إنما قالوا بنص القرآن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وقال حصين ذكرت لكم بالأمس، قال كم لك من إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من الذي تجعله لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. فهو مقر بالربوبية، إذا مسه الضر أو الحاجة من يدعو؟ يدعو الله. لكنه إذا جاء في توحيد الإلوهية عنده سبعة، هذا هو الضلال المبين. طيب نجي الآن المعاصرين، يقول أنا والله الحقيقة ما أسأل هؤلاء الحاجات، وإنما إيش أتوسل بجاههم إلى الله. نقول ما هو صحيح. أول لو كنت تدعوهم تقول كذا فأنت، لكن الحقيقة أنهم يقولون مدد، يسألونهم الولد مثل ما يفعل كفار مكة، بل كفار مكة أهون منهم كما سيأتي، كفار مكة أهون منك، لأن كفار مكة هم مقرون بتوحيد الربوبية، لا ينسبون الرزق والخلق لغير الله، وهم يشركون في السراء ويوحدون في الضراء. هؤلاء يشركون في توحيد الألوهية والربوبية. وقلت لك بالقصة اللي قال خل يحلف بالله إلى بغداد لكن يحلف بالسيد ما يستجري، إذن هنا شرك في الربوبية. ولذلك هو الآن في عندنا في بلاد الإسلامية تسمى إسلامية، راح لما هم شوفوا ايش يقولون، يا شيخ العرب يا سيد على البدوي أريد ولد، أريد ولد، ويجي الثاني يقول أعطيتك العام فلوس ليش ما جاني ولد؟ واضح ولا لا؟ عاد يقولوا في نكتة، واحد من أهل نجد دخل على مسجد في ناس يطوفون في القبر، وجت امرأة قالت يا سيد أبي ولد، قال لا ما هو موجود، قالت قال راح يولد مره ويجي. يجي إن شاء الله. فإذا يا أخوان الشيخ هنا أعيد القاعدة اللي ذكرها، أول حاجة أن الكفار اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بالربوبية، صح؟ وأنهم لا يعبدونهم عبادة خالصة يريدون وجوه هذه الأصنام، وإنما أرادوا التقرب بها إلى الله، صح؟ الأمر الثالث أن فيهم من هو صنم ومن هو ضال، ومنهم من هو صالح من نبي وملك. الأمر الأخير أن ذلك لم يخرجهم من دائرة الشرك، بل قاتلهم النبي واستبحد معهم. يقول الشيخ هذه الشبهات كلها، هذه القاعدة القواعد المفصلة والمجملة تقضي على دين هؤلاء المبتدعة وشبهاتهم في مسائل التوحيد والقبور، توحيدهم عبادة شرك القبور. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال
نعم
أحسن عليك. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل شكت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل شكت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
هنا فيه من الشيخ الرد على من زعم أن بعض أفراد ما يفعله ليس من العبادة، فيقول مثلا أنا لما أدعو صاحب القبر فهذا ليس من العبادة، هكذا يقول الشيخ. الرد على هنا الرد على من زعم الدعاء ليس من العبادة، اعلم أن هذه الشبهة الثلاث. وش هي الشبهة الثلاث؟ هي شبهة ثلاث مرت.
نعم.
الأول أن الشرك ينتفي مع توحيد الربوبية، هذه شبهتهم الأولى، وردت بأن كفار مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يخرجوا من دائرة الشرك. إذن القاعدة الأولى التي يحتج بها المشبهة أو أهل الشبه والضلال، وهي أكبر ما عندهم. يقول الشيخ دعوة أن توحيد الربوبية إيش إذا وجد انتفى الشرك. الأمر الثاني أنهم يحصرون الشرك بعبادة الأصنام، واضح؟ الشبهة الثالثة أننا ما نعبدهم ونريد منهم شيئا، وإنما نعبدهم نتقرب بهم إلى الله، نجعلهم إيش؟ واسطة. وكل هذه أبطلها الشيخ فيما ذكر. يقول هذه أكبر الشبهة عندهم. قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة. يعني يجي واحد من الآن يطوفون على القبور يقول أنا والله لا أعبدهم، إنما أعبد الله. هو صحيح قد نفرق بين من يقول يا فلان أغثني فلان مدد، وبين من يقول من يأتي مثلا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعتقد أن النبي يسمع يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. أما لو قال يا رسول الله أسألك الآن الرزق، ها، هذا كفر بلا شك. وأما القول الثاني أسألك الشفاعة، فهذه بدعة وضلال وقد تصل إلى الكفر، لأنه مخاطبة الأموات من السفه والخبل. إذا كان النبي يرد السلام فقط، ما قال الله عز وجل أنه سيسمع إيش؟ دعاء الناس أو حاجات الناس، فقط يسمع عندما ترد له روح فرد السلام، ثم بعد ذلك لا يدري ما تقول. ثم هل أمرك، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى بهذا لو كان حيا؟ وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام يعني خاف، تقول عائشة خاف أن يبرز قبره وأن يأتي إليه الناس، وهو الذي لعن من اتخذ القبور مساجد، وهو الذي كسر الأصنام وغير ونهى عن بناء القبور في المساجد وغير هذا. وهل فعله الصحابة؟ وهل دل على ذلك القرآن؟ الجواب كله بالنفي. فهو يقول الآن إذن أنت يعني الشيخ افترض أنك تخاطب جاهل أو تخاطب إنسان ملبس، تجي الواحد يقول لك أنا والله دعاءهم ليس عبادة، هذا أسهل من غيره، لأن من السهل أن تقنعه ببساطة بالقرآن إذا كان يؤمن بالله ربا وبأن القرآن كلام الله عز وجل. فيقال له، يقال لهذا الإنسان، يقول الشيخ هل الله فرض عليك الإخلاص وتقر به؟ الجواب لن ينكر أحد يدعي الإسلام بأن الله أمره بالإخلاص، لأن الله يقول ادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيقول نعم. يقول الشيخ فبين لي هذا الذي فرض عليك، وهو الإخلاص العبادة لله الذي هو حق عليك، ما هو الإخلاص هنا؟ فإن قال لا فإن قال إيش؟ لا يعرف العبادة ولا أنواعها. إن قال أعرفها قل ما هي، واضح؟ ولكنه يقول لا أنا ما أعرفها. الشيخ افترض أنه لا يعرفها، قال فبينها له بقوله تعالى تعال. نقول له تعال، أنت تقول إن الدعاء ليس عبادة، وأنت الآن تطوف بالقاتل يا سيد مدد. نقول وأنت تقرأ القرآن في مسجدك، والمصيبة طبعا أن هؤلاء ليسوا بجهال، لأنهم منهم من يسمي نفسه عالما ويقرأ القرآن في مسجده، ثم مثل ما قلت لكم أمس ينتهي من قوله تعالى وأن المساجد لله ما تدعو مع الله أحد، وينتهي ويطوف بعد الصلاة. لكن هذا الذي يقول أنا والله ما أعرف العبادة، نقول تعال، كيف ورد القرآن الدعاء في القرآن؟ شيخ ذكر آية قال قال ربكم وقال رب ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم، وهذا يدل على اختصاص الله بالدعاء، واضح ولا لا؟ هناك ما هو أوضح من ذلك؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهناك أوضح من هذا أن الله عز وجل قال ادعوا الله مخلصين، فقرر الدعاء بالإخلاص، فدل على أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله. بل هناك أدلة تدل على أن الله وصف من يدعو غيره بالشرك، وذكرناها كثيرا في الدروس السابقة، مثل قوله عز وجل يكفرون بشرككم، لما ذكر قوله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهذا يدلك على أن ما حد يسمعهم لمك أصلا، وهم عن دعائهم غافلون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفر بشرككم. والآية الأخرى وما أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا، آية المؤمنون وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. إذن كل هذه الأدلة إذا بينتها له وقلت له أن الله جعل العباد لا يدعى إلا هو، وأمر بدعائه وحده، وأنه قرن وأنه سبحانه وتعالى قرن الإخلاص بالدعاء، وأنه جعل من يدعو غيره مشركا وكافرا، ماذا بعد هذا البيان؟ ثم تعال إلى إجماع أهل السنة، إذا كنت تريد المحكم اذهب إلى أهل السنة وانظر ماذا قالوا. هل أحد من أهل السنة يجيز أن تدعو غير الله؟ اترك عنك علماء الضلال، كلام على أهل السنة ومنهجهم اللي في القرن، الصحابة ومنهج والتابعون وتابعوهم، هذا لا يوجد من يجيزه طلاقا، حتى ظهرت التصوف والبدع والخرافة، حتى ذكروا أن الرازي اللي قلت لكم أمس أنه يقول نهاية إقدام العقول عقاله، هذا يقول أن ألف كتاب في مخاطبة النجوم يبرر للصابئة دعائهم النجوم. إلى هذه الدرجة وصل، وهو يعتبر وين وصل في العلم والتأليف والتفسير، وصل أن يؤلف إلى كتاب يخاطب لمخاطبة النجوم يقرر فيه دين الصابئة.
السر المكتوم في مخاطبة الكاتب النجوم،
ومذلك ولذلك كفره كثير من العلم بهذا بهذا الكتاب. هذا يعتبر عالم، لكن كيف الضلال يجر بعضه بعضا حتى يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى البدعة ومن البدعة إلى الكفر. طيب، ثم الشيخ قال لابد أن يقول، طيب أيضا يقول عندنا ما هو أوضح، يعني مثل هذا لكنه واضح جدا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيرها تلا قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هو بواضح ذا؟ إذن يجي واحد يقول لي ما الدعاء هو عبادة، طيب أجيب لك من القرآن ما يدل على أن الدعاء عبادة شيء آخر. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن قال أمرك بالدعاء ثم ذكر جعلها عبادة، قال إن استكبرت عنها. طيب إذا ما هي العبادة المذكورة هنا؟ والذين يسكن عبادتي أي عن دعائي. أيضا يجبك آية أخرى حينما قال إبراهيم عليه السلام وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أي ما يدعون من دون الله. أوضح من هذا في القرآن بكفر داعي يدعو غير الله، يقولون الواضح لا يوضح، لكن الضلال المبين مشكلة. قال الشيخ فيقول له إذا أقررت أنها عبادة، شوف إذا أقررت الآن، هو الآن خلاص حنا استطعنا أن نقنعه بأن الدعاء عبادة لهذه الآيات العظيمة وهذا الحديث الشريف، فإذا قال إن دعوت أنها عبادة وأنت تدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، تبكي ولا ما تبكي، تخشع ولا ما تخشع خوفا وطمعا، ثم بعد ذلك صرف دعوت في تلك الحاجات نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، صح؟ لأنه أقر بأن دعاء الله شرك، وأقر بأن دعاء الله كفر. إذن إذا أقر بهذا فإنه تسأله عن حاله، أنت تدعوهم فيقول لك نعم، نقول أنت مشرك على ظاهر القرآن. فهمتوا؟ فقل له قال تعالى فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له وهل هذه عبادة؟ فلا بد يقول نعم، لأن أيضا تقول إذا قال لك والله النحر مثلا يذبحون لا عند القبور، يقول لك النحر ليس عبادة، تقول الله عز وجل يقول فصل لربك، فقرن الصلاة بالنحر، واضح؟ ويقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن ذبح لله فقد كفر أو أشرك، غير الله فقد كفر أو أشرك. يقول الشيخ نفس الكلام في الدعاء في الذبح وغير الذبح، جميع أنواع العبادة ينكرونها يجعلونها هي عبادة، لأننا نحن علمناه أن العبادة هي كل أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وأفعال الظاهرة والباطنة، أي كل ما أمر الله به فصرفه لغير الله كفر إن كان من العبادة الخالصة، وإن كان من الوسائل فهو من الشرك الأصغر. نحن نتكلم عن الكفر الأكبر، والدعاء والنذر والذبح والطواف والخوف، خوف السر. طيب يقول فقل له إذا نحرت لمخلوق النبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في العبادة؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل القرآن نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات؟ فلا بد يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجام وحذك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله يدبر وأنه عز وجل إنما التجأوا لهؤلاء الشفاعة؟ نفس الكلام الواضح من كلام الشيخ. إذن الشيخ هنا عقد الباب ليبين مسألة مهمة، أنك إذا جاءك وجاءك شبهة جديدة وقال لك والله أنا هذا العمل يعمله مو بعبادة، نقول جيب له الآيات من القرآن ومن السنة ومن إجماع السلف على أن الدعاء كما ذكرنا عبادة، فإن أقر بها واضح فإنه يقر على نفسه بأنه كفر بفعله. ليش؟ لأنه أقر بأن الدعاء عبادة بنص القرآن، ثم حاله أنه يدعوه من دون الله، إذن أنت كافر. إذا نكل قد كفانا المؤونة، أنت مسلم أصلا إذا ما أقررت بهذا القرآن وبإجماع السلف، واضح؟ والذبح نفس الحكاية. ثم الشيخ ختم ذلك قال وأنت تعلم المشركون اللي قبلك كانوا يعبدون الصالحين ويعبدون اللات والعزى والأصنام والملائكة، وما كانت عبادتهم إلا فيما تفعل أنت بالدعاء والذبح، واضح ولا لا؟ والالتجاء الواسطة، ما الفرق بينكم ما الفرق بينك وبينهم؟ هذا هو الفرق بين الشفاعة. اقرأ.
قال رحمه الله فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وارجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله شفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون لبعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا له التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
طيب شيخنا ذكر أنه شبهة جديدة، نقول أنه هو كشف الشبهات، والشيخ يقول هذه الشبهة كلها موجودة في زمانه، وإنما يجيب عليها لأنها موجودة في من يلقون الشبهة على أهل التوحيد. فيبين ما هي الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة إيش الشرعية. طب الشفاعة الشرعية هي متى تكون؟ يوم القيامة. يوم القيامة ما في شيء اسمه في الشفاعة في الدنيا، ما حد رايح يشفع يأتي لله يقول يا ربي اغفر لي هذا فيقول الله غفرت له، هذا ما هو موجود. لكن تدعو الله أن يغفر لك وأن يغفر لفلان، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. واضح؟ فلا يمكن تذهب إلى قبر أو تذهب فلان تقول اشفع لي أو اسأل الله، حتى النبي إذ اشفع لي عند ربك، هذا ما يقول الشيخ ما أذن الله به ولم يأذن لك به. الشفاعة الشرعية هي تكون يوم القيامة وهي لله، قل لله الشفاعة جميعا، ليست لأحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها ولا يستطيع أصلا أن يرفع رأسه حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع، لأنه ذكر الوقت يقول اللهم سلم سلم، ما حد يتكلم ولا ينطق إلا المرسلين، اللهم سلم سلم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما أحد يستطيع أن يتكلم. عند ذلك يأذن الله بالله بالشفاعة لمن شاء أن يشفع. لكن أيضا يقول الشيخ حتى الشفاعة يوم القيامة مهب لابد لها من شروط. أولا
الرضا،
الإذن، الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والمشفوع. قال الشيخ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك نجي الآن لما حصل للأنبياء اللي هم أفضل الرسل. هذا نوح عليه السلام مات ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي، أراد أن يطلب الله بأن يرجعه له، ماذا قال الله عز وجل؟ إنه ليس منه، نعم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، لكنه في النهاية قال فلما تبين أنه نهي، فلما تبين عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، رجع مع أنه أبوه. ما ملك أن يشفع له في الدنيا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له في القرآن ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، لا يقبل الله شفاعة أحد لمشرك، فلا بد أن تكون شفاعة لأهل التوحيد فقط. وأنت حتى في فعلك هذا في الدنيا لن يقبل الله شفاعة فيك لأنك أصلا مشرك، لم تأتي بشروط الشفاعة أصلا لأن الشفاعة شركية. إذن في الدنيا ما فيش اسم الشفاعة على المعنى الذي أرادوه، إنما الشفاعة تكون يوم القيامة وهي شرعية بشروطها ولمن يستحقها، فلا يشفع إلا الصالحون ولا تقبل إلا في أهل التوحيد. حتى يقال في أقول يروى أو يأتي في الصحيح، في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام لأن الله سماه أواه حليم من حلمه ورحمته يرى أباه في يوم القيامة، سمعتم الحديث موجود في الصحيح. فيأتي والد إبراهيم إلى إبراهيم فيقول أنا لا أعصيك اليوم، يلا فكا، فتأخذ إبراهيم الرأفة والرحمة لأنه أواه الحليم، فيقول يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم لا يبعث يوم يبعثون، أي خزي أخزى من أبي الأبعد. طيب ماذا يفعل الله عز وجل؟
انظر إليه،
يصرف وجه إبراهيم ويقلب صورة أباه إلى صورة ذيخ ضبع، ويسحب بقدمه فيرمى في النار. لا يمكن تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء ولو كان والد إبراهيم. واضح؟ طيب إذن قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يحدد الحرام منها والجائز. يقول الشيخ رحمه الله إن قال أن أتنكر شفاعة النبي أو تبرى منها، حاشا وكلا، كيف أنكر شفاعة النبي؟ وهي ثابتة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ينكرها المعتزلة والخوارج، نحن لا ننكرها، بل هي من أصولها للسنة، ولا أتبرى منها، بل إنه عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع، بل كل الأنبياء يشرئبون إليه، يقول خبأت شفاعتي ليوم إيش حتى يتطلع إليه، حتى إبراهيم، حتى إبراهيم ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر ينتظر شفاعته في الفصل، ما هي شفاعته في دخول الجنة. واضح؟ أنا سيد وآدم ولا فخر. واضح ولا لا؟ ذكرها عند هذا. طيب ولكن الشفاعة كلها قال لله جميعا. ولا تكون إلا بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه أن يرضى عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله عز وجل إلا بالشفاعة لأهل التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. بل أوضح منها قوله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقلت لكم إبراهيم هذا يريد يشفع في أبيه يؤخذ برجليه ويرمى في جهنم، حتى وهو إبراهيم شفاعة غير مقبولة هنا، هي لا يمكن. وإن كنت إبراهيم وشفاعتك عندي على العين والرأس مقبولة، إلا أني لا أقبلها في كافر، لا أقبلها إلا في موحد. واضح ولا لا؟ يقول الشيخ فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، واضح، ولا غيره في أحد يأذن ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه. لماذا تطلبها من فلان وفلان وهي له؟ صح ولا لا؟ وقل اللهم أطلبها من الله، قل اللهم شفع محمدا في، اللهم، هكذا كلام الشيخ. واضح ولا لا؟ مع أنه الأصل الأولى أن لا تطلب الشفاعة أن يشفعك محمد، أطلب من الله عز وجل أن يغفر لك ويدخلك الجنة بدون شفاعات. هذا مثل اللي يقول اللهم ارزق فلان عشان يعطونا الشفاعة، على ما قال طلبك للشفاعة معناه أنك مستوجبت النار، لأن الشفاعة شفاعة، الشفاعة العظمى هذا لجميع البشر، والشفاعة الخاصة لأهل النار أن يخرجوا منها. فأنت إذا قلت اللهم شفع النبي فيه معناه أنك دخلت جهنم وتطلع. فأسأل الله العافية وقل اللهم عز وجل أدخلني الجنة واغفر لي ذنبي ولا تجعيش واجعلني ممن قال فيه قلت فيهم اللهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، ما نحتاج الشفاعة. قل، واضح. فإن قال النبي يعطي الشفاعة ونطلبها مما أعطاه، قلنا نقول الشفاعة يعطي الشفاعة أولا أعطاه الله إياها ولم يأذن لك بطلبها في الدنيا، وحتى يوم القيامة لا يمكن أصلا أن تطلبها ولا تعطاها إلا بالشروط التي أذن الله بها. أول شيء أن يأذن للنبي ثم يرضى عنك، لأن الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تذهب للقبر تقول اشفع لي، لأن الله وإن أعطاها النبي يوم القيامة لم يعطيها لك، لم يأذن لك في الدنيا ولم يعطيها النبي في الدنيا، ليس للنبي أن يشفع في الدنيا. واضح. فإن كنت تدعو أن تدعو الله أن يشفع، أن يشفع نبيه فيك، فأطيعه في قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. ليش؟ لأنك إن لم تأتي بمقتضى هذه الآية لا يستطيع النبي يشفع لك يوم القيامة، لا يستطيع. إنما الشفاعة فقط لأهل الكبائر، من استوجب النار بذنوبه، ذنوب أصابتهم فدخلوا النار حتى صاروا فحما حتى يأذن الله بالشفاعة، فيأخذون فيلقون على نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم قال الشيخ ثم أنت الآن تحتج علي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالك أن الشفاعة خاصة بالنبي؟ شفاعة يشفع الملائكة والصالحون والأفراط لآبائهم، ويشفع الشهداء، ويشفع من شاء الله عز وجل. الشفاعة كثيرة يوم القيامة، ما هي فقط للنبي ولا هي فقط للأنبياء، حتى الملائكة. في حديث الذي حديث أبي سعيد في الصحيحين شفعت الملائكة، شفعت الملائكة والأنبياء وبقيت شفاعة أحكم الحاكمين. فيأخذ سبحانه وتعالى من النار أناس فيلقيه في الجنة ويقال هؤلاء عتقاء الله عز وجل. طيب، يقول الشيخ، يعني معناه، فيقول الشيخ إذن فإن قلت هذا، يعني أن أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم، يعني الآن الشيخ يلزم يقول أنت الآن ليست خاصة بالنبي، هل تروح تطلبها من الملائكة وتطلبها من الأفراد الأطفال في القبور؟ صح ولا لا؟ أنت الآن تحتج بالنبي، تقول النبي يعطي الشفاعة فأنا أدعوه أطلب الشفاعة منه. طيب، يقولك إذن ستطلبها من الملائكة وستطلبها من الأفراط وستذهب قبر الشهداء تطلبها منهم وتطلبها من الصالحين، لأن هؤلاء كلهم يشفعون. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين، ذكرها فيما سبق أن دعاء الصالحين شرك بالله عز وجل، وطلبوا الشفاعة قررناه كثيرا. وإن قلت لا، ليس من هذا، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، لأنك تقول ما تقول أعطاه والآن تقول ما أعطاه، فبطل قولك. خلاصة كلام الشيخ في هذا الفصل، أول شيء يقول الشيخ لمن قال إن النبي أعطي الشفاعة لا أتنكر الشفاعة وأن النبي يعطيها؟ ستقول لا ما أنكر. إذن فما أنا أسأله ممن أعطيها وهو النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول إذا كان الله أعطاه الشفاعة طبعا في الآخرة ليس في الدنيا، وهذا ينبغي أن تذكر أن الدنيا ما يجوز أن تكون في شفاعة، وإنما الشفاعة للأموات. طبعا تقول اشفعوا لي، تقول أول حاجة إذا كان الله أعطى نبيه الشفاعة فقد نهاك أن تطلبها من غيره، قال فلا تدعو مع الله أحدا. وقال في الآيات ذكرناها سابقا في الشفاعة لا إيش قالوا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله، فجعلهم. والآية اللي ذكرناها قبل قليل في سورة الأنعام يكفرون بها، لا الآية التي أي نعم آخرها وش يقول، شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، جعلهم شركاء، شركاء لهم في العبادة وجعلهم شركاء لله عز وجل. إذن الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك فقال فلا تدعو مع الله أحدا. الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن وغيره لا يشفع إلا بإذن الله ولمن يرضاه الله عز وجل. ثالثا أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي، بل يشفع الصالح والملك والنبي والأفراط والشهداء. فإذا أنت تريد أن تأخذ الشفاعة منهم جميعا فرجعنا إلى ما كنا قول بأن دعاء الصالحين كفر وأنه دعاء مع غير الله. وإن قلت لا والله أنا ما أقر بأن هذه الشفاعة بطل قولك، إذن لأن النبي والصالحون جميعا كلهم سواء، لا يجوز أن يدعوا من دون الله. واضح؟ نبي نكمل شوي يلا.
أبشر. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
نفس العبارة تكرر الشيخ الله المستعان يريد أن يرسخها. نعم.
فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر الأمر من دعا وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال إنهم يصدقون إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
سر المسألة
أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قال
يصيحون فيه ولا منه؟
أحسن الله لك منه عندي
فيه. طيب
كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
فإن قال
فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله واحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له هو الصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كوني رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، ففرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد بكرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
شيخنا رحمه الله تعالى عاد وذكر شبهة ذكرها سابقا في حينما قال: فإن قال هؤلاء آيات نزلت في من يعبد الأصنام، واضح، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام. سبقت هذا في الجواب إيش المفصل في أول الدرس. الشيخ يعيدها كشبهة حينما قالوا أن الالتجاء إلى الصالحين، أن إثبات الالتجاء الشرك هو جاه نعم إثبات أن الالتجاء إلى الصالحين شرك، وإلجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف. قال الشيخ هنا الشبهة الجديدة التي يطرحونها، قال: أنا لا أشرك بالله. نفس الشبهة تتكرر لكن بطريقة أخرى ورد آخر، لكني ألتجئ إلى الصالحين، واللجوء إلى الصالحين ليس بالشرك، واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ: فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه إيش لا يدري، صح؟ فقل ها؟ طيب، هنا يقول الشيخ الآن مثل ما قلنا قبل في الذبح، بينا له إيش معنى الدعاء ولا لا؟
العبادة.
وبينا له إيش معنى النحر، وأن النحر من العبادة، وأن الدعاء من العبادة. نجي للأساس الآن، الرجل الآن أصبح يجهل التوحيد والشرك، يعني يجهل أساس الدين وأساس الملة، فيقول لك: أنا الحقيقة ما أنا مشرك، أنا أقول لا إله إلا الله، ولكني ألتجئ إلى الصالحين فأسألهم الشفاعة، وأنا هنا غير مشرك. يقول الشيخ: أنت تقر أن الشرك حرام؟ طبعا شو بيقول لك؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا موجود في القرآن واضح. وتعرف أن الشرك أعظم حرمة من الزنا ومن الربا ومن شرب الخمر ومن غيره. طيب، إذا كنت تقول أنه أعظم الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام عن أعظم يا رسول الله ما أعظم الذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب اللي قال الله عز وجل فيه في القرآن في آيات كثيرة، عنف فيه وكبت أعداءه، واضح؟ يقول الشيخ هنا: إذا كنت الآن لا تدري ما هو الشرك، كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه؟ لأنك أصلا أنت الآن تدعو غير الله وتطلب الشفاعة من غير الله، من المقبورين أو من غيرهم، ثم تقول: أنا غير مشرك، وأنا أسألك ما هو الشرك الذي حرمه الله وجعله من أعظم الذنوب وجعله لا يغفر، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنوب، قال: أن تجعل له ندك، فما هو؟ فإن قال: أنا لا أدري، هذه مصيبة. تقول له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ إذا كان الله بيّن لنا كل شيء تبيان يعقل أن الله لا يبين لنا التوحيد وضده الشرك. فإن قال الشرك فقط عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام رجعنا لنفس الشنشنة، فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار هي اللي ترزق وتدبر؟ فهذا يكذبه القرآن، لأنك أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت تذهب إلى القبور وتدعو أصحابها، واضح؟ من تقول أنا ما هؤلاء إيش الشرك عبادة الأصنام، وأنا إن كنت ترى أنه عبادة فعبادة للصالحين أو دعاء للصالحين. فيقال هل تظن أن هؤلاء الذين يعبدون تلك الأحجار الأشجار والأصنام أنهم يعتقدونها ترزق وتطعم وتخلق، واضح ولا لا؟ أو ويذبحون لها ويقولون تقربون إلى الله، هل يعتقدون أنها هي التي تفعل؟ الجواب لا، إنما يذبحون لها ويدعون لها لأجل أن تقربهم إلى الله، واضح؟ فهذا هو فعلك أنت. فقل صدقت. وإن قال هو أن الشرك من قصد خشبة أو حجرا أو مبنى يعني على قبر وأنهم يذبحون يدعون، قل صدقت وهذا فعلكم إيش؟ عند الأحجار الأبنية. إذن شوف الشيخ الآن وش قال. قال له أنت قلت يا فلان أنا لا أشرك لأني إيش ألتجئ إلى الصالحين وهذا ليس بشرك، فتسأله تقول ما هو الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تجعل له ندا وخلقك؟ فإن قال لا أعرف فقل له كيف تبرئ نفسك وتقول أنا غير مشرك من شيء لا تعرفه ولا تعرف معناه؟ هل تظن أن الله عز وجل لم يبينه في القرآن وهو بين ما هو أدق منه وجعله أعظم الذنوب التي لا تغفر ولم يبين؟ فإن قال لك لا أنا أعبد الصالحين إنما الشرك شرك الأصنام، فقل له هؤلاء الذين يعبدون الأحجار والأصنام يقربون لا يعتقدون أنها تخرق وترزق وإنما يعتقدون أنها واسطة ويذبحون لها، وهو فعلكم أنتم، وهو فعلكم أنتم، إنما تذهبون إلى الأبنية والأحجار التي فيها الأموات ثم تذبحون لها وتدعون وتقولون تقربون إلى الله. فما هو من قالك أنه فقط في عبادة الأصنام؟ وسيأتي أن الشيخ سيقول وقد بينا لك سابقا أنهم كفروا مع أنهم كانوا يعبدون عزيرا وعيسى عليه السلام ويعبدون الملائكة، نفس الكلام سنعبده مرة أخرى. فقل له صدقت يعني أن هذا شرك وهو شرككم أيضا عند الأحجار والأبنية، فهذا قد أقر أن فعله معبادة الأصنام تماما، لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد صاحب قبر. بقى شوي بس. طيب، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ هذا يرده ما ذكرناه وقررناه سابقا، ما هو؟ بأن الرسول خرج على أقوام يعبدون صنما وحجرا وملائكة وأنبياء ويعبدون إيش؟ الآيات اللي ذكرناها عن عيسى قبله وعن الملائكة كلهم، ومع ذلك كلهم كفروا في القرآن وكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا على الإسلام لأنهم لا زالوا على شركهم، واضح ولا لا؟ هذا كلام الشيخ هنا. ثم حتى ننتهي لأنه يبي يعشينا، قال وسر المسألة أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك؟ رجعنا ما هو الشرك؟ تقول أنا ما أشرك، وقبل قليل تقول أنا ما أشرك أدعو الصالحين، نقول عرف لنا الشرك. سيحار، لأن الشرك مثل الدعاء مثل الذبح، نص واضح في القرآن بأنه عبادة وهذا أعظم الذنوب، إذن فسره لي. سيقف، فإذا قال لك عبادة الأصنام فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ سيقف. لإذا قالك الشرك أنا لا أشرك قل له بل أنت مشرك، لأن الله عز وجل يقول لا تدعو مع الله أحدا وأنت تدعو مع الله أحدا، وأن الكفار جعلها شفعاء تقربهم إلى الله وأنت تفعل ذلك نفس العمل. وإذا قلت أنا لا أعبد الأصنام نقول هم لا يعبدون الأصنام، يعبدون ملائكة وأنت مثلهم، تعبدهم تعبد في مز تزعم أنهم أولياء وهم يعبدون أولياء وأنبياء وصالحين، مع أنهم لا يعبدون أولياء. أغلب اللي طاف عليهم اليوم إيش؟ سيد البدوي، يقولون درويش الخبل ما يدري والله حاط. وفي ناس في مصر قبل سنتين اختلفوا على أرض، اختلفوا على أرض والقبر الأرض هذه فيها قبر يطاف عليه، اختلفوا في المحكمة على الأرض تقاتلوا عليها، فحكم القاضي بأن ما أدري المهم اضطروا مع القضاء أن يحفروا القبر لينقلوه، فلما حفروا وجدوا في عظم حمار يعبدون حمار. وهذه قصة حصلت قبل سنتين، اشتهرت في الإعلام يعني. لما حفروا القبر نتيجة خصوبة وجدوا حمار يعبدون. إيش لو عبدوا حمارا يمشي وينها قبرك لهم؟ استغفر الله العظيم، على الأقل يركبونه شوي.
يا والله سرافين.
طيب، فإن قالك لا أعبد الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ يعني هل إذا كنت تعبد تسأل صاحب القبر هل أنت تعبد الله وحده؟ الجواب لا. فسر لي ما معنى عبادة الله وحده. فإن فسرها بما بينه القرآن، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ادعوا الله مخلصين له الدين، هذا هو المطلوب. وإن لم يعرفه كما جاء في القرآن فهو يدعي شيئا لا يعرفه لأنه جاهل، وهذا كفر جهل يكفر به صاحبه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك وعبادة الأوثان، وأنهم يفعلون هذا في هذا الزمان الأول بعينه، هو أن عبادة الله وحده لا شريك له التي يفعلها كفار مكة وهم يعبدون أصناما أو يعبدون أحجارا أو يعبدون إناثا الملائكة أو يعبدون من يعبد أحدا من عزير أو عيسى. قال نفس الذي يفعلونه أنتم تفعلونه وتصيحون علينا إيش؟ كما صح إخوانكم على النبي فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. يعني إذا جاهم الآن الموحد وش قالهم؟ يا لا تطوفون عن قبر، اتقوا الله، لا تسألون صاحب القبر، اتقوا الله. الله يقول لا تدعوا مع الله أحدا، ويقول ادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول يكفرون بشرككم. قال لك أنت وهابي، أنت ما تحب الأولياء، أنت ما تحب الصالحين، واضح؟ فيسمون فعلهم دين ويسمون فعلك إيش؟ ضلال. مثل ما قالها كفر مكة، أجعل الآلهة إلها واحدا، يريد أن يسفه آلهتكم ويريد أن يفسد دينكم. أو يقول الشيخ هؤلاء الذين يصيحون على الشيخ في وقته ويكبتونه ويردون عليه ويبدعونه، يقول هؤلاء أنتم كما أنتم هؤلاء كفر مكة سوا في الصياح، أجعل الآلهة إلها واحدا. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء فالجواب يعني جاب شبهة جديدة، قال نحن لا نكفر، لا نجعل ندعو الملائكة، وإنما يعني لم يكفر الأولون بأنهم دعوا الملائكة وجعلهم شفعاء، وإنما كفروا لأنهم جعلوها إيش؟ بنات الله. قالك الشيخ أصلا خلاص الكلام حتى ننتهي، دعاء الملائكة كفر مستقل، وجعلوا والدعاء لله الولد كفر آخر، لأن الله عز وجل قال في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فجعل كل منهما كفر بذاته، عطف هذا على هذا، ما اتخذ الله من ولد، لذلك الله عز وجل كبته وقال لقد جئتم شيئا إدا لما ذكروا أن لله الولد. وقال في سورة الكهف لما ذكر يدعو له قال قبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، ما كان لله يتخذ من ولد وما كان له معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. إذا جمعهم كلاهما في هذه الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، مثل ما ذكر هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب يقول الشيخ رحمه الله خلاصة كلامه هنا، فالعلماء أيضا يقول في باب المرتد يجعلون الباب الردة أن تجعل لله الولد، وباب الردة أن تدعو مع الله أحدا، فهو مستقل. فلا تجي تقول لي والله أنا ما كفرت بدعاء الصالحين وما كفر كفار مكة بدعاء الصالحين أو من دعا الملائكة، وإنما لأنهم جعلوا الله ولدا. مو بصحيح، إجماع الأمة على أن من جعل الله ولدا فقد كفر، ومن دعا غير الله فقد كفر بنص القرآن، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولذلك يقول الشيخ هنا حتى في المذهب، وإن قال ألا أن أولياء، رجعنا الآية الأولى التي ذكر الشيخ في الرد المجمل، احتجوا بأنه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، فقل هذا الحق ولكن لا يعبدون ولا نجحد كرامتهم. يقول الشيخ خلاصة هذا الفصل، خلاصته حتى ننتهي، أن الشيخ رحمه الله تعالى نرد بنفس الردود الذي قالوا أنا لا أشرك بالله، أنا لا أشرك بالله، أنا لا أعبد الأصنام، وإن دعوت الملائكة فإيش فأنا فالكفر ليس بدعاء الملائكة وإنما بجعلهم بنات. نقول له أنك تقول لا أشرك بالله وأن تدعو الصالحين، نقول كفر محمد وكفر الله عز وجل كفار مكة وهم يدعون الصالحين وغيرهم من الأمم السابقة جعلهم كفار بنص القرآن. الله كفر النصارى وكفر اليهود باتخاذهم مع الله إله وهم وذكر الله في القرآن بأنهم ما يعبدونهم لذاتهم وإن لم يقربوا من الله زلفى وأنتم كذلك مع الصالحين. واضح ولا لا؟ ثم ما معنى عبادة الأصنام؟ قال الشيخ قد تظن عبادة الأصنام مجرد أنهم يظنها ترزق وتطعم، لا، إنما يعبدونها لتقربهم من الله زلفى، هم يعبدونها لذاتها وهذا فعلكم أنتم عند القبور سواء بسواء. واضح؟ ثم الشيخ ذكر أيضا آخر شيء أنه قضية الملائكة وأنهم لا يكفر بدعاء الملائكة وإنما بنسبة الولد إلى الله وأنهم بنات الله، فيقال هذا كفر وهذا كفر بإجماع الأمة وبنص القرآن. واضح؟ الحقيقة الشيخ يكرر نفس الشبه لأجل يترسخ، لكن لا تنسون أن الشيخ يعيش في وسط كله هذا الشبه هي التي تروج بين الناس، والناس يرمونهم من قوس واحد، ويا ليته أن يعادونه فقط ثلاثة أصناف أعدائه. أول شيء الحكام الذي تأزهم العامة وبيدهم القوة، الثانية العلماء الضالون. واضح ولا لا؟ وثالثهم العوام الهوام، وكل هؤلاء كانوا ضد الدعوة. فهؤلاء العلماء السوء يلقون إلى هؤلاء العوام بهذه الشبه ليضلونهم ويجبرون الحكام على إيش؟ على أن يقفوا في وجه هذا الدين وهذه الدعوة. لكن كما قال الشيخ سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال وإن جندنا لهم الغالب بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغهم فإذا هو زاهق، وأن هذا الدين باقي وهذا التوحيد لا بد أن يبقى من أهل التوحيد من ينصره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيجب أن يكون المسلم جندي لهذا التوحيد وأن لا يفرط في هذه العقيدة وأن ينشرها بقدر ما يستطاع. والذي يعيش في بلد التوحيد فيه ظاهر أمره أهول، لكن قد يكون الإنسان يبتلى في بلد يكون فيها من البدع والخرافات ما الله به عليه، فيكون في هذه الحالة الواجب عليه أعظم. وأنتم تعرفون اليوم وسائل التواصل يستطيع الواحد أن ينشر ما هذه المقاطع عن العلماء الكبار في كل مكان ويكون بذلك قد أدى نوع من الجهاد. مثلا تجد الآن أنا أشوف مقاطع لبعض الأشاعرة تكلمون في المقاطع للعوام مع الأسف. طيب ما المانع ينبري أناس يعني أشوف بعض طلاب العلم جالسين يجمعون كلام ابن باز بن عثيمين في كتب مؤلفات. طيب الآن حنا العام عليهم العوام عليهم خطر، فليتفرغ أناس لجمع كلام أهل العلم في مثل هذه الأشياء تقرب مع القرآن والسنة وكلام أهل العلم ثم تنشر بين الناس ليسمعوها ليعرفوا التوحيد. هما جالسين اللي تعلمني والله حديث فلاني حديث أن الدعاء مخ العبادة هو ضعيف والصواب هو هذا شغل ذا جالس اللي تشغل الناس وأن تشرح كتاب التوحيد. أشغل الناس بإيش؟ بما يشتبه عليهم من هؤلاء اللي ينشرون الضلال. وكل يوم في الجوال تلقى العجوز هذا الكلام، وقلت لكم أشياء كثيرة اللي يشككون الآن في الصحابة وبعضهم يشكك. أمس حنا جالسين قال واحد امرأة أرسلت تقول لزميلتها ليس في القرآن ما يدل على أن فرعون كافر. حنا بنقول حنا قلت نعذر اللي يقولون أبو النبي وأمه ليسوا بكفار، يعني في عاطفة على الأقل للنبي، أما فرعون تروح تخلي في الجنة أنت أين؟ وش بعد هذا الضلال؟ ما عقب هذا الضلال بعد إلا إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإياك.